انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعياً بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
دخلت من باب التاريخ وبصيت في مكتبته، لقيت كتب وصور مزينة هامته، وزي ما كان لبنات العرب منها نصيب، كان برضو لبنات العجم مكان له قيمته. اللي بتدرس علوم واللي بتلعب رياضة واللي حكمت أمم واللي كانت معجزة في القيادة. وعلى ما بيخلص فنجان قهوتنا بيكونوا هم بطلات حلقتنا، نتكلم عنهم وكمان بنتعلم منهم. يا مساء السعادة، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام، يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم انا منيرة حنفي، وزي ما عودتكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة. فنجان النهاردة هنشربه واحنا بنتكلم عن المرأة اللي عرفت باسم ام اوروبا، كمان كانت أول ملك أو ملكة من اللي حكموا أوروبا يتسمى الفترة اللي حكمت فيها أول عصر باسمها. أظن كده عرفتوا هنتكلم على مين. كلامنا النهاردة عن الملكة فيكتوريا، واللي سميت فترة حكمها بالعصر الفيكتوري. الملكة فيكتوريا من أهم وأبرز ملوك إنجلترا اللي حكموا الإمبراطورية اللي ما كانتش بتغيب عنها الشمس. الملكة فيكتوريا اتولدت سنة 1819 في قصر كينغستون. والدها هو الدوق إدوارد، وده كان رابع أبناء الملك جورج الثالث. والدتها أميرة ألمانية، وعلى الرغم أن الملكة فيكتوريا كانت الخامسة في ترتيب ولاية العرش، إلا أن احتمال تتويجها كان ضعيف. واللي يفتكر حلقتنا في أول البرنامج هيعرف أن ده برضو اللي حصل مع الملكة الحالية الملكة إليزابيث، أنه برضو كانت احتمالية وصولها للعرش ضعيفة، لكن الصدفة طبعا خدمتها وقتها. الملكة فيكتوريا كان اسمها عند الولادة هو كريستيند ألكسندريا فيكتوريا. صحيح كانت من العيلة الملكة، لكن ما كانتش بالثراء المعروف للعائلات الملكة وقتها، وده لأن والدها كان يعني مبذر شوية وبيصرف كتير، فبالتالي كان عليه ديون كتيرة خلتهم ينتقلوا من منزلهم أو من القصر الكبير اللي بيعيشوا فيه لمنزل متواضع. فيكتوريا بعد ولادتها بسنة واحدة توفى والدها، كمان توفى الملك جورج الثالث، وده خلى ترتيبها في ولاية العرش يتقدم شوية وتصبح بدل ما كانت رقم 5 أصبحت رقم 3. فيكتوريا كان ليها 2 من أعمامها، لكن محدش منهم أنجب أطفال. على مضض سمح لها الملك جورج الرابع هي ووالدتها إنهم يعيشوا في قصر كينغستون، وابتدى يعني يديهم يصرف عليهم من مخصصات مالية، ولكن مخصصات مالية قليلة. لكن من حظها ان الامير ليوبولد اللي هو اصبح بعد كده ملك لبلجيكا خد على عاتقه ان هو ينفق على الملكة فيكتوريا وعلى تنشئتها وتعليمها، فوظف ليها العديد من المعلمين عشان يعلموها التاريخ والرياضة والرسم واللغات، وبالذات موضوع اللغات ده لأن والدتها الألمانية أثرت كتير على لغتها، فكانت تقريبا في سنواتها الأولى ما بتتكلمش غير الألماني، لكن بعد كده اتعلمت إنجليزي وفرنساوي بطريقة سهلة جدا. سنة 1827 ووقتها كانت فيكتوريا عندها 18 سنة اتوفى عمها فريدريك دوق يورك، فبالتالي ابتدى ترتيبها يقرب لأنها تحكم إنجلترا أو تقعد على عرش إنجلترا. بعد التاريخ ده بحوالي 10 سنين بالفعل تم تتويجها رسميا كملكة. ومعروف أن الملكة فيكتوريا هي أول من سكن قصر باكنغهام اللي أصبح قصر الحكم لسلالتها بعد كده، مرورا بالملكة إليزابيث اللي بتحكم بريطانيا حاليا، وأصبح هو ده القصر المعتمد رسميا للحكم. في بداية حكمها كانت فيكتوريا بتعتمد على رئيس الوزراء اللورد ميلبرون في أنهم في اتخاذ القرارات المهمة وفي مشاورته ليها، ولأنها كانت صغيرة وفقدت والدها في سن مبكر كانت بتربطها بعلاقة الأب ببنته. خلال توليها العرش كانت المملكة المتحدة في أزهى عصرها. أولا شهدت توسعات كبيرة في كل المجالات، سواء على الصعيد العسكري أو التكنولوجي أو الصناعي. كتير قوي يعني من المذكور أن إنجلترا بتعتمد على شبكة مترو أنفاق كبيرة جدا. الشبكة دي أنشئت أصلا في العصر الفيكتوري. كمان كل الجسور والطرق والسكك الحديد الموجودة دلوقتي كانت أساسها أو ظهرت لأول مرة في عهد الملكة فيكتوريا. بعيد بقى عن الصناعة والتكنولوجيا، فيكتوريا حولت واقع المملكة إلى واقع أحسن كتير من الحال اللي كانت عليه قبلها. قضت على الفقر، قللت الاختلاف بين الطبقات، كمان محو الأمية انتشر بنسبة كبيرة جدا في عصر الملكة فيكتوريا. فيكتوريا طبعا كملكة صغيرة بتحكم بلد بحجم أو إمبراطورية بحجم الإمبراطورية اللي كانت بتحكمها، كان لازم إنها يدوروا لها على مرشح مثالي للزواج. وبالفعل ابتدى شقيق والدتها يدور لها على المرشح المناسب. اتقدموا لها كتير، وكان في طبعا ملوك وأمراء كتير بيرغبوا في الارتباط بالأميرة اللي كان وقتها عندها 20 سنة. لكن خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنعرف قلب فيكتوريا دق لمين. خليكم معانا، اوعوا تغيروا المحطة، لسه مكملين.
حبيني وما تقولي لا، وترك الباقي عليا، لا ترضين ما شلت الآه منك وتركت فيي. حبيني وما تقولي لا، وترك الباقي عليا، لا ترضين ما شلت الآه منك وتركت فيي. ملكي انت ملكي، هيدا حلم العمر، حبك أكتر من حالك، فيكي ألف سر وسر عالم تاني جمالك. حبك هيدا حلم العمر، حبك أكتر من حالك، فيكي ألف سر وسر عالم تاني جمالك. ملكي
I'm
اقدر من قلبي تشيلك، مش بس بحبك بجنون همني ضل مقابلك. ما في وقت كل الكون تقدر من قلبي تشيلك، مش بس بحبك بجنون بعشق ضل مقابلك. ملكة انت ملكة ما بيوصف حالك حكي، حس بحالي ملد الكون لو شفتك عم
أنتم مع على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية. والأميرة فيكتوريا أو الملكة فيكتوريا وقتها اللي اتقدموا لها كتير قوي من شباب البلاط الملكي للارتباط بيها، لكن هي قلبها دق ومن النظرة الأولى لابن عمها الأمير ألبرت. وبما ان هي الملكة وما ينفعش، او التقاليد كانت بتقول ان ما ينفعش ان حد يتقدم يطلب ايد الملكة للزواج، فكانت لازم هي تاخد الخطوة دي. وبالفعل اتقدمت وخطبت ابن عمها في 15 اكتوبر سنة 1839. وبيتجوز الأمير ألبرت الملكة فيكتوريا، ولكن البرلمان اعترض على أنه يحصل على أي ألقاب مقابل الزيجة دي لأنه أجنبي. وبالفعل بيتزوجوا، بيعيشوا في قصر باكنغهام، وبيرزقوا بأول مولود ليهم وهي الأميرة فيكتوريا سنة 1840. بيالي الأميرة فيكتوريا بعدها 8 أبناء الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، ليصل عدد أبنائهم 9 أبناء. الأمير ألبرت طبعا كان مستمتع جدا بأنه بيمارس حياته كأب لأبنائه، وابتدى بعد كده ياخد مسؤوليات أكبر في القصر الملكي. الملكة فيكتوريا كانت بتعتمد عليه كتير في أنها تاخد منه النصيحة، وهو طبعا رحب بدوره الجديد ده أنه مستشار الملكة، وبالفعل كان أمين على هذا الوضع، وكمان بقى إيه كمان مسؤول عن تنظيم الأمور المالية للقصر. نتيجة اضلاعه بكل المسؤوليات دي حصل على إعجاب الشعب البريطاني، وكمان الشعب شلوا قوي، أو يعني كان شاكر لي تصرفه في محاولة اغتيال الملكة اللي تمت سنة 1840، وأنه حاول يفدي الملكة ومن الرصاصة اللي كانت هتختلها. بعدها قرر البرلمان أنه يعينه وصي أثناء حمل الملكة، تحسبا لأي يعني لو حصل لقدر الله وفاة الملكة أثناء الإنجاب فيبقى في وصي على العرش. لكن الأمور صارت ما بينهم طبعا لحد سنة 1861. العام ده كان هنقول أنه عام سيء بكل المقاييس على الملكة فيكتوريا، لأن والدتها اتوفت في بداية العام، وتوفى حبيبها وجوزها الأمير ألبرت في 14 ديسمبر سنة 1861 من سرطان المعدة. بعدها أصبحت الملكة فيكتوريا أرملة وهي عمرها 42 سنة. نتيجة وفاة الأمير ألبرت أثرت عليها بشكل يعني زي ما نقول جامد جدا، لأنها تقريبا ابتدت تتخلى عن واجباتها الملكية، لأنها حست أن الحمل بقى تقيل عليها قوي، عندها رعاية أطفالها ورعاية إمبراطورية كاملة. وحتى هي نفسها ذكرت الكلام ده في مذكراتها، وقالت أنها شعرت بالعجز وبدأت في عزلة وتجنب العديد من المناسبات العامة والاجتماعية، كمان رفضت أنها تقابل الزوار الأجانب. طبعا كل ده أثار استياء البرلمان واستياء مجلس الوزراء، وحاولوا بشتى الطرق أنه يخرجوا الملكة من الحياة، أو يعني المود اللي غلب عليها نتيجة وفاة جوزها. وبالفعل بتبتدي تمارس مهامها مرة أخرى، لكنها بتفضل في حالة حداد، وفضلت ترتدي اللون الأسود حتى وفاتها، لدرجة أنهم أطلقوا عليها لقب أرملة ويندسر. الملكة فيكتوريا حياتها هددت 8 مرات. كانت أول محاولة اغتيال ليها كانت في عام 1837، وده بعد فترة قصيرة من جلوسها على العرش، وقام بيها راجل ادعى أنه هو الوريث الشرعي لجورج الرابع ومش هي. سنة 1840 حاول راجل إطلاق النار عليها، لأنه اعتقد أنه مش من المناسب أن واحدة ست هي اللي تدير إنجلترا. في عام 1872 واحد أيرلندي حاول بمسدس أنه يجبرها على توقيع وثيقة من شأنها أنها تحرر أيرلندا عن إنجلترا. طبعا لكن كل المحاولات الاغتيال دي باءت بالفشل، وعاشت الملكة فيكتوريا عشان تحكم إنجلترا لمدة، أو تحكم بريطانيا العظمى لمدة 63 سنة و7 شهور، ودي كانت أطول فترة حكم حكم فيها ملك بريطاني، وكانت أطول فترة حكم بين الملوك السيدات على الإطلاق. الرقم ده للأسف تم تحطيمه من حفيدتها الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا اللي بتحكم حاليا، وكانت مدة الحكم أو يعني وصلت مدة حكمها 67 سنة. سنة 1901 للأسف يعني أمراض الشيخوخة بقى بتصيب الملكة فيكتوريا وتلفظ أنفاسها الأخيرة في هذا العام. بتقام المراسم الجنازة في كنيسة القديس جورج بقلعة ويندسور، وبتدفن بجانب زوجها الأمير ألبرت. بعدها استلم حكم بريطانيا ابنها الملك إدوارد السابع. من الجدير بالذكر أن الملكة فيكتوريا هي أول من أدخل اللون الأبيض لفساتين الزفاف. قبلها كانت فساتين الزفاف بألوان متعددة، لكن هي أول من أدخلت العادة دي واللي استمرت لقرون من بعدها. برضو الملكة فيكتوريا كانت بتسمى بأم أوروبا، وده لأن ذريتها بتنتسب لمعظم الأسر الملكية والأميرية في أوروبا لحد دلوقتي، وبيشترك معاها في اللقب ده الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك اللي سمي بلقب صهر أوروبا، وده لأن بنته الكبرى كريستينا تزوجت إدوارد ابن ملك الملكة فيكتوريا، وأصبحت ملكة لبريطانيا بعد ما زوجها توج على العرش البريطاني. ومن نسلهم ابتدت تنتشر سلالات كتيرة تزوجت وتصاهرت مع معظم ملوك وملكات أوروبا في الوقت الحاضر. الملكة فيكتوريا كان عندها حوالي 9 أبناء، وبالرغم من كده يعني برغم أنها جابت 9 أبناء، لكنها كانت بتكره أنها تبقى في فترة حمل، و كانت بتشتكي من صعوبات الحمل في مذكراتها. وبرغم أنها ملكة وعندها خدم ممكن يساعدوها في عملية التربية، إلا أن الشيء ده كان بالنسبة لها مزعج جدا. ده بيخلينا نروح لسؤال حلقتنا اللي بيقول: هل اتباع أساليب التربية الحديثة له أثر إيجابي على الأبناء، أم من الأفضل العودة إلى الأساليب القديمة؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-42-78-94. خلونا نطلع فاصل وتغيروا المحطة، لسه مكملين.
يوم 3 بنات ندهون عالبساط، بساط يا ناس عجبون، عدا وانبساط غدا وعزموني، فتفتوا الفتفيت وفتنوني. يوم 3 بنات ندهون عالبساط، بساط يا ناس عجبوني، عدا وانبساط غدا وعزموني، فتفتوا الفتفيت وفتنوني. شكلها مؤامرة عشق البيضة، أم الخدود حمرة، الحياة حلوة ويا أمه امشي من المكان ده يمشيني لمت الحلو
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا اللي كان بيقول: هل اتباع أساليب التربية الحديثة له أثر إيجابي على الأبناء، أم من الأفضل العودة إلى الأساليب القديمة؟ من الإجابات اللي جات لنا على السؤال ده من أنا مامة زيزو بتقول: أكيد طبعا التربية الحديثة ليها أثر إيجابي على الأبناء. داليا عبد الرحيم بتقول: والله أنا شايفة أن التربية القديمة هي اللي طلعت ناس محترمة وجيل نفتخر بيه وبنتمنى أنه يرجع تاني، بس مع المستجدات العصرية الحديثة المفروض يكون في مزيج من الاتنين. أنا معاك يا داليا أن فعلا التربية القديمة طلعت لنا زي ما احنا كنا بنشوف أدباء وعلماء وجيل فعلا نفتخر بيه، لكن مفروض ان احنا يعني عشان العصر اللي احنا فيه وطبعا اختلاف التعليم، اختلاف الثقافة، اختلاف حتى المستجدات اللي جدت على عصرنا زي بالذات في مجال التكنولوجيا بتخلي ان احنا يبقى في مزج ما بين النظريات القديمة والنظريات الحديثة. نسرين أحمد مرسي بتقول: والله في رأيي ما ينفعش نطبق نمط واحد على كل الأطفال، لأن كل طفل ليه شخصيته وظروف وأسلوب حياة مختلف عن التاني، فبالتالي هنتنوع في الأساليب من القديم والحديث حسب اللي يناسب كل طفل، بس المبادئ واحدة لا تتغير. نسرين أنا معاكي في برضو في اللي انت بتقوليه، لأن مش كل الأطفال زي بعض، ودي يمكن غلطة بيقعوا فيها الأهالي لما يبقى عندهم أكتر من طفل في الأسرة بيعتقدوا أن كل الأطفال يعني أنهم يعاملوا أطفالهم كلهم بطريقة واحدة في التربية. طبعا ده ما بيبقاش سليم، لأن كل طفل في حاجة اسمها فروق فردية بين الأطفال، وكل طفل منهم بيبقى ليه معتقداته أو بيبقى ليه تركيبته العقلية اللي بتحتاج إن الأهل يتعاملوا معاها كل على حدة. يعني في طفل ممكن تلاقيه يقولك ده الطفل ده بيجي يدوبك أبصله البصة يسمع الكلام، في طفل تاني لا، لازم تقنعيه وتناقشيه ويعني وتفسري له إن التصرف اللي هو تصرفه ده خطأ علشان يدرك إن ده مش مفروض إنه يتكرر تاني. في طفل تاني يعني اللي هو إيه الطفل اللي لا لازم يعني يعاقب علشان يعرف مدى غلطته. فمش كل الأطفال فعلا بيستجيبوا في التربية لأسلوب واحد، ولازم الأهالي يراعوا الحتة دي. مروة محمد العطار بتقول مفيش تربية حديثة وتربية قديمة، في تربية قائمة على أسس علمية ودراسات وأبحاث في علم النفس بما يتناسب مع تطور المجتمع واحتياجاته وتحدياته. التليفون اللي بقرص ما عادش ينفع نستخدمه في زمن الايفون. انا معاك يا مروة فعلا، وتشبيه حلو جدا، حتة التليفون اللي بقرص طبعا ما عادش موجود اصلا عشان نستخدمه. ولكن لو بنتكلم على التربية، ف خلينا نقول ان في اساسيات مش مفروض ان احنا نحيد عنها، بل بالعكس احنا مفروض نبني عليها اللي جاي. رشا تميمي بتقول اعتقد ان المزج بين الاتنين افضل. هو انا معاك يا رشا برضو، زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنستخدم الاساليب القديمه بس خلينا نوضح حتة دي علشان محدش يفتكر ان احنا يعني الموضوع جامد شوية معانا. لكن الاساليب القديمة احنا بنتكلم على ان كان زمان الطفل هي كلمة واحدة ما فيش نقاش فيها، الصح صح والغلط غلط، اذا اخطأ بيتعاقب واذا عمل حاجة كويسة بيكافئ. صحيح بعض الاهالي كانوا بيلجأوا الى الضرب كنوع من انواع التربية، وطلعت أمثال كتيرة في هذا الموقف، ولكن إحنا دلوقتي بنحاول نطور الأساليب دي اللي أصبحت قائمة على وعي أكتر في علم النفس، علم النفس الطفل. والأساليب اللي بقينا نستخدمها زي الإقناع، زي أسلوب الثواب والعقاب، يعني أعتقد أن إحنا الأهالي بقى عندهم وعي من أول ما بتبتدي الأم تعرف أن هي حامل، بتبتدي تقرأ وتفهم وتعرف مع كل سن من عمر أولادها هتعرف تعملهم إزاي. لجينة بتقول أنا بربي بالجديد وربنا يستر. لا، هو إن شاء الله هيستر يا لجينة، طالما برضو أنت من جواكي بتغرزي فيهم القيم والأسس الأساسية للتربية. ريهام نيازي بتقول أصول ومبادئ التربية واحدة مش بتتغير، لكن الأساليب هي اللي بتختلف عشان تتماشى مع كل عصر. طبعا أنا متفقة معاكي، وأعتقد أن احنا كلنا اتفقنا على أن احنا ممكن نستخدم المزج ما بين التربية القديمة والتربية الحديثة على حسب المواقف اللي احنا موجودين فيها بتستدعي استخدام أي نوع من أنواع التربية. كمان اتفقنا على أن في فروق فردية بين الأطفال، مش كل الأطفال يعني بيلزم لهم نوع تربية واحد، بالعكس احنا ممكن ننوع في استخدام أساليب التربية حسب طبيعة أطفالنا وحسب شخصياتهم. احنا النهاردة كان كلامنا عن العصر الفيكتوري او الملكة فيكتوريا اللي سمية باسمها فترة حكمها بالعصر الفيكتوري زي ما قلنا، وما كانش بس لمجرد انها حكمت كل الفترة دي اللي هي كانت حوالي 63 سنة، بل اثرها الواضح على الدولة البريطانية في كل المجالات، سواء مجالات التكنولوجيا، مجالات الصناعة، مجالات الازياء، مجالات يعني يكفي ان في حقبة زمنية في مجال الازياء بتسمى العصر الفيكتوري او الازياء اللي هي نسبت الى الملكة فيكتوريا. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، اشوفكم الاسبوع الجاي الساعة 5 للساعة 5:30، ومنيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
بيعدي بيمشعك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسي بتقول لما النسيم بيعدي بيمشي عليك حبيبتي بسمع بيقول اه وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول اه عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق مصرخش واملى الكون اه يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا مين اللي يقدر يوصفك زي أنا مين اللي يقدر يعشقك قدي أنا كل الأولوك يا أعلى إحساس شدني خلانا دور يا حلم نفسي تحلم كل الأولوك.